أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى مراجع الدين العظام وحامل لوائه الإمام الخميني حفظه الله، وإلى جميع شيعة أهل البيت عليهم السلام بأحر التبريكات بذكرى ولادة الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الولادة الميمونة أن يفيض علينا رحمته الخاصة، وأن يوفقنا ببركة هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه للرقي المعنوي في سلم العبودية لله سبحانه وتعالى. كان الكلام في أنه في موارد الجمع العرفي يوجد تناخ بين الخطابين، غاية الأمر أن هذا التنافي لا يتحير فيه العرف، ذلك أن دلالة الدليل الأول تشمل مصاديق أو أصناف أو عناوين للموضوع، عطف لجمع الحالات، فيأتي الدليل الثاني فيخرجها. ووصل بنا الكلام إلى ما أفاده السيد الخولي رضي الله تعالى عليه في هذا المجال، حيث أخرج الحكومة حتى عن هذا التنافي بدعوى خلاصتها وقد تقدم شرحها للآن، أنه لا يوجد أي تنافي بين الدليلين الحاكم والمحكوم، إذ المحكوم قضية تشريعية كبرى، والقضايا التشريعية الكبرى في قوة القضايا الحقيقية الأصولية التي هي في قوة الشرطية. فعندما يقول الشارع الأقدس الربا حرام، فهو لا يتعرض لما هو ربا ولما ليس كذلك، بل يثبت الحكم على تقدير وجود الموضوع، والموضوع دائما في مثل هذه القضايا مقدر الوجود، فلا يتكفل وجوده ولا يتكفل نفيه. أما الدليل الحاكم فهو ينفي مصداق الموضوع أو عنوانه أو صنفه عن حالة خاصة أو عن شخص خاص، فعندما يجيء الدليل فيقول لا ربا بين الوالد والولد، فهو في الحقيقة ينفي وجود موضوع الدليل الأول في مورد الموضوع الخاص وهو الوالد والولد أو الحالة الخاصة. وحينئذ فأي تنافٍ؟ يقول السيد الخوي رضوان الله عليه بين هذين الدليلين. هذا تعبير السيد الخوي. في تعبير آخر أشرت إليه إلماحاً في نهاية البحث لبعض المحققين يرجع بالدقة إلى نفس هذا التعبير، إذ أفاد أن الحاكم يتعرض لما لا يتعرض له المحكوم. هذا الكلام الذي أفيد سواء بصيغته الأولى أو بصيغته الثانية، الظاهر أنه غير دقيق ولا يرجع إلى معنى صحيح. إذ من المشروع أن نسأل ما هو المراد بالربا في الدليل الأول؟ هل هو الربا الذي يسمى في اللغة وعند أبناء العرف ربا، أم أنه يشير إلى مصطلح خاص عند الشارع؟ وعلى كلا التقديرين لا يتم ما أفاده السيد الخوي، مع وضوح أنه لا يختلف في أن الموضوعات تحمل على المعاني العرفية، وأن الربا وغيره من العناوين، غالب العناوين، هي حقائق عرفية ليست حقائق شرعية أو متشرعية. ولا يترقب من السيد الخوي، بل لا يحتمل أن يختار أن المراد في المقام من الربا معنى أضيق أو مباين أو غير المعنى العرفي للربا، بل لم ينبس بهذا رضوان الله عليه، ولا نستطيع أن نحمله هذا المعنى. لكن على سبيل مانعة الخلو نقول لا يخلو الأمر، إما أن الربا في المقام يحمل على المعنى العرفي، ومن الواضح أنه على هذا الصعيد لا يفرق عرفا في تسمية الربا ربا كالقرض بزيادة مثلا، بينما لو كان المعاملة الربوية بين الوالد والولد أو بين غيرهما، إذ كل قرض بزيادة هو ربا عند العرف. وعلى هذا الأساس فعندما يأتي الدليل الثاني وينفي الربوية بين الوالد والولد، هو لا يريد أن ينفي الموضوع العرفي. وعندما يتكلم الشارع بما هو شارع كما هي القرينة العامة التي تحتف بها جميع حالات الجعل التشريعي، فهو في الحقيقة يريد أن ينفي الحكم عن موضوع محقق الوجود على مستوى الموضوعية بلسان نفي الموضوع. فبدل أن يقول لا حرمة للربا بين الوالد والولد، جاء وقال لا ربا بين الوالد والولد، يعني في سجل التشريع الربا بين الوالد والولد كلا ربا. ومعنى في سجل التشريع أن الحكم الثابت للربا غير موجود فيما لو كان طرفان معامل الوالد والولد. وحينئذ فهو من حيث النتيجة كالتخصيص، يخرج ما أدخله الدليل الأول حكما، غاية الفرق بينهما في اللسان، فإن التخصيص يخرج الموضوع من تحت الحكم مباشرة، بينما الحاكم يخرج بعض أنواع أو أصناف أو أفراد الموضوع
من الموضوع والهدف هو الإخراج الحكمي. جيد. فنسأل السيد الخوي على هذا التقدير بأن الربا، ولا نختلف نحن وأنت، إذا أريد منه المعنى العرفي فهل الدليل الثاني أخرج ما هو داخل في المعنى العرفي في الدليل الأول أم لا؟ الجواب نعم أخرج. إذن يوجد تنافي على مستوى الدلالة، غاية أمر تنافي لا يسري بنا إلى السند، لأن العرف يراه من أساليب المحاورة المتعارفة ويجمع بين الدليلين ولا يتحير فيهما. وأما إن ذهب ذاهب إلى الشق الثاني وأثبت أن الربا في المقام يراد منه الربا في نظر الشارع، مدعيا وجود حقيقة شرعية أو متشرعية، والنتيجة واحدة سواء كانت حقيقة شرعية أو متشرعية في المقام للربا، وأن الشارع عندما قال الربا حرام يريد من الربا خصوص الربا المحرم في نظر الشارع، مش كل ربا عرفي. جيد. إذا ادعي هذا المعنى فنقول صحيح أن الحاكم حينئذ لا تنافي بينه وبين المحكوم، وهو متعرض لأمر لم يتعرض له المحكوم، لكن هو في الحقيقة يبين حدود المعنى الموجود في موضوع المحكوم، فعندما يقول لا ربا بين الوالد والولد ماذا يصبح المعنى؟ يصبح المعنى أن الربا الوارد في الدليل الأول، يعني بالمعنى بين قوسين الشرعي أو المتشرعي، ليس ربا، ليس ربا في مصطلح الشارع إذا كان بين الوالد والولد، وهذا خروج حقيقي. تبلع النكتة يا أخوان، خروج حقيقي لمورد الدليل الثاني من تحت الدليل الأول، لا إخراج من تحته. ومعنى الخروج الحقيقي أن الدليل الثاني يصبح وارد على الأول وليس حاكما. أحسن. فعلى التقدير الثاني خرجنا عن الحكومة بالكلية. لذلك قلت أنا لأن كلام السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه لا يتم سواء أخذنا بالشق الأول وهو مراده جزما أم أخذنا بالشق الثاني. نعم، النكتة الكبروية التي أفادها السيد الخوي، انتبهوا لها النكتة يا إخواني لأنها قاعدة، من أن القضايا التشريعية الكبرى قضايا حقيقية بالمعنى الأصولي، يعني خارجية تتجاوز الأزمنة الثلاثة أو تتجاوز أي زمن من الأزمنة الثلاثة، تشمل الأزمنة الثلاثة، وأنها في قوة الشرطية. هذا الكلام ليس كلاما مختصا بالسيد الخوي، هذا كلام أفاده معظم الأصوليين وهو مربوط بحث جميل، مربوط وله ثمرات في بحث اجتماع الأمر والنهي وغيره، مربوط هذا الباحث بمباحث الحكم الشرعي التي هي للأسف غير مبحوثة في محل خاص بها في علم الأصول، بل مشتتة بحسب المناسبات تبحث في عالم ثبوت الحكم وعالم إثباته وصياغاته وتقسيماته. أنا وعدت إن شاء الله في وقت من الأوقات أن نبحثه بحثا مستقلا، وهو بحث مهم في مبادئ الأصول ومبادئ الفقه معا. جيد. هذا المعنى قلت كون القضايا التشريعية الكبرى، يعني إذا استثنينا القضايا الشخصية والقضايا الخارجية، طبعا يا إخوان في علمكم بأن القضايا الخارجية الواردة في الروايات هي في قوة القضايا الحقيقية لإلغاء الخصوصية عن مورد السؤال والجواب كما هو واضح، صحيح أن الروايات وردت بصيغة استفتاءات في الحقيقة للأئمة عليهم السلام، كما يجيء زرارة فيقول أصاب ثوبي دم رعاف، أو يأتي القائل مثل الصحيحة التي وردت معنا في صلاة المسافر، صليت تماما موضع القصر، قول الحلبي رضوان الله عليهم. لكن من الواضح أن هذه الأسئلة إما تحمل، هذا بحسب الموارد، على قضايا فرضية، صليت يعني صلى المصلي، أو تحمل على قضية خارجية ابتلي بها الشخص، وهذا كثير في الروايات. ولكن قاعدة الاشتراك تجعلنا نلغي الخصوصية. لذلك قضايا خارجية الموجودة في الروايات في الغالب يتعاطى معها على أنها قضايا حقيقية بإلغاء خصوصية نور السؤال والجواب، فهي في عالم اللب والحقيقة قضايا حقيقية. المهم بمعزل الآن عن المسح المصداقي للموارد، القضايا التشريعية الكبرى قضايا حقيقية، إما لفظا ولبا وإما لبا فقط. وأن القضية الحقيقية بالمعنى الأصولي هي في قوة القضية الشرطية، يعني يجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع. وفي هذه القضية يرجى الانتباه لها النقطة يا أخوان، صحيح أن القضية التشريعية لا تتعرض لثبوت أو عدم ثبوت الموضوع كما يعبر الأصول. شو يعني لا تتعرض لثبوت أو عدم ثبوت الموضوع؟ يعني لا تتعرض لثبوت مصداق العنوان المأخوذ في الدليل، ولا تنفي، مش لا تتعرض للموضوع على مستوى المفهوم المأخوذ في الدليل، وإلا فكيف لا تتعرض؟ هي تتعرض، لكن المقصود لا تتعرض للمجعول، بل القضية التشريعية تتعرض للجعل، والمجعول يعني مرتبة فعلية الحكم تتوقف على وجود الموضوع خارجا بالحمل الشائع، يعني مصداق العنوان المأخوذ في الدليل. هذا معنى أن القضية التشريعية لا تتعرض لإثبات أو نفي موضوعها في الخارج. جيد، هنا نعود ونسأل السيد الخوش بعد المناقشتين السابقتين، ما مقصودكم سيدنا أن القضية التشريعية لا تتعرض؟ إذا كان مقصودك هذا المعنى فنقول هنا لا الحاكم ولا المحكوم يتعرضان لثبوت الموضوع بمعنى المسبق. الحاكم قال كل ربا حرام، والمحكوم قال كل ربا يكون بين الوالد والولد فهو ليس بحرام أو ليس بربا. جيد، لا الأول أثبت أن الربا موجود في الخارج فعلا كمصدر، ولا الثاني نفى وجود قرض بزيادة مثلا أو أي معاملة ربوية بين الوالد والولد، لأن القضية الأولى كما هي قضية تشريعية، قضية حقيقية أصولية في قوة الشرطية، الثانية أيضا الحاكم أيضا كذلك هو قضية تشريعية كبرى حقيقية أصولية في قوة الشرطية. طيب حينئذ ما نفاه الدليل الحاكم لا ربا بين الوالد والولد هو نفي الحكم بنفي العنوان لا بنفي المعنوان والمصداق الخارجي، فهو لا ربط له أساسا لقضية تعرض أو عدم تعرض القضية التشريعية لمصداقها الخارجي كما هو واضح. يعني بعبارة أوضح هذا الكلام يصبح مغالطة يا أخوان وقع فيها السيد رضوان الله تعالى عليه من حيث يدري أو لا يدري. طيب أما بالنسبة للصيغة الثانية، القول بأن الدليل الحاكم يتعرض لأمر لم يتعرض له المحكوم، إن أراد القائل بهذا الكلام نفس مقالة السيد الخوئي فقد تقدم مع ما يرد عليه. وإن ادعي أنه يريد معنى آخر غير المعنى السابق.
بناء على تفسير الحكومة
طبعاً عم نحكي عن الحكومة اللي صارت مشهورة، مش حكومة صاحب الكفاية التي لا تفرق بين البرود والحكومة.
هناك عدة تفسير الحكومة. إذا قلنا أن
فنحن جايين للتفسير الحكومة، بعدنا ما فتنا على بحث الحكومة، احنا فقط عم نتعرض انه بموايد الجمع العرفي.
ربما السيد الخوري لربما صحيح وجهة نظره انه الدليل الحاكم لو لم يصدر كان الدليل المحكوم لغوا، انه ممكن ان بناء على تفسيره للحكومة.
لا شوف السيد الخوري في تفسير الحكومة ولا نريد ان ندخل فيه الان، لان احنا بعدنا ما فتنا على بحث الحكومة.
ربما
السيد الخوئي يفسر الحكومة بنفس تفسير أستاذه النائمي. تعلمون أن الشيخ الآخون رحمة الله عليه أطلق مصطلح الحكومة للأعم من الحكومة الميرزائية يعني النائمية والورود. الشيخ النائمي فرق بين الورود وبين الحكومة. إحنا في بداية البحث عندما دخلنا في الفصل الأول من هذه الأبحاث ثلاثة للعلاقة بين الظهورات المسمى بالتعارض بالمعنى الأعم في لسان الأصول أو التعدد والترجيع، بينا هذه المصطلحات على مستوى المصطلح. السيد الخوئي نحن نتعاطى معه على أساس أصل موضوع مفروغ منه، وهو أنه يرى الورود غير الحكومة، ويرى الحكومة بالمعنى الميرزائي يعني بالمعنى النائيني. شو يعني؟ يعني مفسر. أصلاً سيد الخوئي إذا تروحوا الآن إلى مصباح الأصول أو إلى الدراسات أو أي تقرير آخر من تقاريره تجدون أنه ما عنا نفسه لبيان تفسير مستقل للحكومة. شو قال السيد الخوئي؟ مباشرة ازدلف إلى تقسيم الحكومة، قسمها وسيأتي إن شاء الله البحث، قسمها إلى حكومة تفسيرية وحكومة تنزيلية، ومثل الأولى بمثل لا ربا بين الوالد والولد، ها؟ بمثل لا، بمثل أعني وأقصد و إلى آخره، ومثل للثانية بمثل لا ربا بين الوالد والولد، ومثل أيضا بحكومة أدلة الأحكام الثانوية على الأولية، وحكومة الإمارات على الأصول العملية على مبانيهم طبعا، مسلك جعل العلمية والطريقية.
التشريعي فقط
ناظر
الى
عنوان
الى الجعل
لا
الى المفعول،
تصنف نوع من لا شوفوا في القضايا التشريعيه يؤخذ العنوان، اما وجود المصداق خارجا فليس على عهده القضيه التشريعيه الا اذا كانت القضيه حقيقه خارجيه. طبعا والخارجيه على قسم شخصيه او غير شخصيه. في غير هذه الحالة الشارع لا يتصدى لإثبات أو عدم إثبات مصداق الموضوع في الخارج، هذا واضح. جيد، على هذا الأساس النقاش مع السيد الخوي قام على تفسيره للحكومة بلا شك ولا ريب، مش مع تفسيره على ضوء ما يختاره في تفسير الحكومة وهو مختار أستاذه الشيخ النائيني. ما عنده تفسير خاص السيد الخوي مخالف للشيخ النائيني أبدا في هذا المجال. طبعا في بعض النكات التفصيلية لديه كلام، لكن عم نتكلم على مستوى المبنى في تسمية شيء الحكومة. جيد، في المصطلح يعني. أما إذا أراد القائل، نرجع لمحل الكلام، من قوله إذا أراد القائل من قوله بأن الدليل الحاكم يتعرض لما لا يتعرض له المحكوم، فنقول حينئذ أراد معنى غير ما أفاده السيد الخوي، يعني لا يرجع كلامه إلى كلام السيد الخوي، فنقول أيها القائل هذا لا يفسر أولا جميع الحالات التي اسمها حكومة. إحنا مش بس عندنا حكومة بلساننا في الموضوع، لدينا حكومة التوفيق العرفي، ما يسميه الآخر توفيق عرفي، مثل وجوب الصوت ولا ضرر. اتفق المحققون على أن لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، كل الأحكام الثانوية حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. طيب، مع أنها ليست بلسان لا إثبات الموضوع ولا نفي الموضوع، مع أن النسبة بينهما ليست عموم خصوص مطلق، بل النسبة عموم خصوص من وجه، فإن الضرر قد يكون في الصوم وفي غيره، والصوم قد يكون ضرريا وقد لا يكون، يلتقيان في الصوم الضرري، ومع ذلك يقدم الثاني على الأول. كيف لا يتعرض لما تعرض له؟ في تعارض بنحو العموم والخصوص من وجه في المقام، ومع ذلك الثاني حاكم على الأول. كيف لا يتعرض لما لا يتعرض له الأول؟ لو كنا وإطلاق وجوب الصوم، الصوم يشمل وجوب الضرر بإطلاقه أم لا يشمل؟ يشمل، لا ضرر تنفي شموله، وهما في مرتبة واحدة على مستوى الدلالة، هذا يثبت وهذا ينفي. كيف يتعرض لما لا يتعرض له؟ طيب، على أن هذا التفسير لا يبين لنا النقطة في التقديم، هذه نقطة مهمة وجوهرية يا إخوان. نحن مسؤولون بمقتضى ارتكازنا العرفي، نحن شو بندعي؟ نحن ندعي، الأصوليون يعني يدعون، أن جميع موارد الجمع العرفي تعني أن الدليلين إذا عرضا على العرف لا يتحيران فيهما، ويريان أن حكمة المتكلم، حكمة المشترع، لا تنفي التدرج في البيان من خلال بيانين أو أكثر في التشريع، هذا معنى، وأن كلامه الأول يحمل على كلامه الثاني، يعني العام يحمل على الخاص، المحكوم يحمل على الحاكم. من الطبيعي أن العرف لا يحكم أحد الدليلين في الآخر جزافة، لا بد من نكتة تقتضي التقديم، لا بد أن يكون أحدهما في نظر العرف قرينة على الآخر، لا بد أن يكون أحدهما أظهر من الآخر. انتبهوا، عم استخدم أكثر من تعبير لسبب، لأنه يوجد خلاف بينهم. مثلا الشيخ الاخوند يرى ان نكته التقديم في موارد جمع العرفي هي الاظهريه، الشيخ النائيني يرى انها القرينيه. طبعا ما في تنافي بين الاصطلاحين، في ادق وفي راح يجي ان شاء الله الكلام. طيب، بناء على هذا الكلام يا اخوه، انه يجي شخص يقول لنا والله انه الدليل الحاكم يتعرض لما لا يتعرض له المحكوم، هذا الحكي بهالطريقه يعني ان الدليل الحاكم اجنبي عن الدليل المحكوم، يتعرض لشيء لا يتعرض له.
إذا نظرنا إلى الحقيقة، إلى كون حقيقة تشريعية محددة،
بلا شك، ما هو الأدل، نحن نتكلم أساسا في صيانات تشريعية.
نظرنا إلى الموضوع لا.
جيد، إذا نظرنا إلى الموضوع أحدهما يثبت والآخر ينفي، إذن هو يتعرض.
هو يتعرض،
معنى لا يتعرض يعني هو أجنبي عنه. إذا أجنبي عنه فأية حكومة تبقى في البيت؟ هذا واحد. اثنان، إذا قلت بأن حقيقة الحكومة وحقيقة الدليل الحاكم أنه لا يتعرض لما يتعرض له الدليل المحكوم، فالسؤال ما هي نقطة تقديمه عليه؟ إذا كل واحد في جهة، ما هي نقطة التقديم بيننا؟ ليش العرف يقدم أحد الدليل على الآخر وهذا بسميه حاكم وذاك بسميه محكوم؟ لولا أن نفس المتكلم بنظر العرف أعد أحد كلاميه ليكون حاكما على الآخر، مفسرا له أو منزلا له منزلته، أو منزلا له منزلة العدل. جيد، إذن لابد من ادعاء وجود علاقة بين الحاكم والمحكوم، ولا بد من ادعاء أن المتكلم ينظر بأحد الكلامين إلى كلامه الآخر، وإلا لو كانت كلمات متقطعة فأي حاكم يبقى في البين وأي محكوم؟ وعلى هذا الأساس فهذا المبنى غير صحيح وغير سليم ولا يعود إلى معنى المحصل والمتحصل إلى هنا. المتحصل إلى لا، الثاني هو للسيد الخوي، الأول للسيد الخوي، والمتحصل من الكلام إلى هنا أنه حتى في موارد الجمع العرف، حتى من نص أصل البحث اللي بالأمس أثرناه، حتى في موارد الجمع العرفي يوجد تنافي على مستوى الدلالة والمدلول أيضا بين الدليل الأول والدليل الثاني، سواء في حالات التخصيص والتقييد والأظهرية والنصوصية أو في حالات الحكم أيضا. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. طبعا توسعنا فيها شيئا ما ودخلنا إلى هالمسالك، مع أنها قسم منها مربوط ببحث الحكومة ورح يجي إن شاء الله، لكن نحن نختزله إذا جاء لأننا فصلنا فيه. المقدمة الثانية المطروحة في المقام وهي هامة جدا، أرجو من الأخوة يتأملوا فيها، البحث عن موضوع الحجية. موضوع نحن نتكلم في أدلة لفظية الآن، مش في أدلة عقلية ولا حالية. موضوع حجية الظهور في الأدلة اللفظية ما هو؟ نحن عندنا ظاهر للكلام بمقتضى الواضع، ظاهر بمقتضى الاستعمال وما يسمى بالإرادة الجدية، اللي بسميهم الشهيد الصادق، دلالة تصورية وتصديقية أولى وتصديقية ثانية. نحن مطالبون بالبحث عن الموضوع لأن هذا يؤثر كثيرا في إمكانية الجمع العرفي وعدم إمكانية الجمع العرفي، وأثر الجوهري وين بيظهر؟ في التعارض بين أكثر أو العلاقة بين أكثر من دليلين تنافت ظهوراتهما، ظهوراتها أكثر من دليلين تنافت ظهوراتهما. يأتي الكلام في هذه المقدمة إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.